إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ناض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا لا نعلمه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن بعد يومين بإذن الله عز وجل يحتفل المسلمون من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذكرى رأس السنة الهجرية، وهذا يوم عظيم عند أمة الإسلام، لأنه يوم تحولت فيه الدعوة الإسلامية من حال الدفاع ومن حال الضعف إلى حال القوة وحال العزة بفضل الله تبارك وتعالى. ثم إننا نلاحظ يا عباد الله أنه بعدها بثلاثة أيام، يعني بعد خمسة أيام من دلوقتي، بعد رأس الهجرة رأس السنة الهجرية بثلاثة أيام، يأتي عيد كفري شركي. المسلمون وإنا لله وإنا إليه راجعون، بل إن بعض المسلمين، وإن شئت فقل كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يشاركون الكفار، هؤلاء الكفار الذين يدعون لله عز وجل الصاحبة والولد، يشاركونهم في أعيادهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأنا في هذه الخطبة بإذن الله عز وجل أحاول أن أدخل المناسبة الطيبة في أمر من خلاله أحذر من المناسبة الخبيثة الشركية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا، فإنه إن لم يوفقنا الله تبارك وتعالى فإننا لا نوفق أبدا، وإن لم يسددنا الله عز وجل فإننا لا نسدد أبدا. أبدأ بالحديث الذي رواه الإمام ابن جرير الطبري، وهو ليس حديثا بل إنه أثر عن صحابيين جليلين من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دارت بينهما محادثة ودارت بينهما مناقشة. هذه المحادثة وهذه المناقشة سنجعلها انطلاقة ننطلق من خلالها في هذه الخطبة. نسأل الله عز وجل كما قلنا التوفيق والسداد. روى الإمام ابن جرير الطبري بإسناد الحسن عن محمد ابن كعب الكرزي رحمه الله تبارك وتعالى قال: سمع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رجلا يقرأ الآية التي في سورة التوبة، قول الله تبارك وتعالى، وهو رجل من التابعين. سمعه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، سمعه يقرأ قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، انظر إلى هذه اللفظة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني رضي الله عز وجل عن السابقين الأولين من المهاجرين، ورضي الله عز وجل عن السابقين الأولين من الأنصار، ورضي الله عز وجل عن من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا هذا، انظر ماذا تقرأ، أتفتري كذبا على كتاب الله تبارك وتعالى؟ يا هذا، من أقرأك هذه؟ يعني من الذي أقرأك هذه الآية؟ كأن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ينكر أن هذه الآية من كلام الله تبارك وتعالى، ولم يعرف أن هذه الآية من سورة التوبة. ولا تتعجبوا يا عباد الله، فإن القرآن كان ينزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تنزل الآية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا هذه الآية في سورة كذا بين الآية التي فيها كذا وكذا، يعني حتى الآيات لم تنزل مرتبة، وإنما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تنزل أكثر الصور يعني كاملة، وإنما نزلت منجمة مفرقة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا عباد الله، الله عز وجل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يكتب ويجمع القرآن الكريم بين دفتين. لماذا؟ لأنه ما زال القرآن ينزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان يعني أمرهم أن يكتبوه بين دفتين لقال: اقطعوا هذه الورقة وامسحوا هذه الآية وحاول توسع السطرين بينهم وتدخل الآية الفلانية، ثم بعد ذلك وسع السطور وأدخل الآية الفلانية، فيكون في هذا يعني شدة ويكون في هذا عسر على أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام انتفت هذه العلة، فأصبح القرآن كاملا بين يدي المسلمين، ولذلك جمعه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن الآيات التي غفل عنها ولم يعرفها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه هذه الآية التي في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الذي أشكل عليه هذه اللفظة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يا هذا، انظر ماذا تقرأ، أتفتري كذبا في كتاب الله تبارك وتعالى؟ يا هذا، من أقرأك هذه؟ فقال الرجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه إجابة أوقفته، قال له: أقرأني إياها أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعروف يا عباد الله أنه يعني لو جت فزورة وسألك أحدهم وقال لك: من هو شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ نحن نتعجب، نقول: ليس هناك شيخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. نقول الإجابة وهي من باب الفكاهة والطرفة: هو أبي بن كعب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عده بعض العلماء شيخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة جزئية. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وقال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي بن كعب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أتماني لك ربي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي بن كعب، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة على أبي بن كعب، ولذلك العلماء يسمونه هو أقرأ قراء أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأضبط أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم هو أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الرجل لعمر ابن الخطاب: أقرأني إياها أبي بن كعب. فقال سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: والله لا تفارقني حتى أذهب بك إليه، يعني أنا هاخدك من إيديك كده وروح معاك لأبي بن كعب حتى أتأكد هل أقرأك هذه الآية أم لم يقرئك إياها. فذهب عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لأبي بن كعب ومعه هذا الرجل، فقال عمر للرجل: اقرأ ما قرأت علي على أبي. فقرأ الرجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقال عمر: يا أبي، أأنت أقرأت هذه، يعني أنت أقرأت هذا الرجل هذه الآية التي تلاها علينا الآن؟ فقال أبي بن كعب: نعم يا أمير المؤمنين، أقرأته إياها. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: نعم يا أمير المؤمنين، سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: الشاهد هنا يا عباد الله، والله لقد كنت أرى أن الله عز وجل رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا، يعني أنا كنت أظن وأنا من المهاجرين الأولين وغيري من الأنصار يظن ذلك، أن الله عز وجل رفع المهاجرين والأنصار في الهجرة المهاجرين والأنصار رفعة عظيمة لم يبلغها أو لا يبلغها أحد بعدنا. والآية تنص على أن والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن الذين اتبعوهم بإحسان يأخذون نفس المآثر والجوائز التي يعطيها الله عز وجل للسابقين، مش المهاجرين بس، للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. يا أبي، والله لقد كنت أرى أن الله رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فماذا قال أبي بن كعب؟ قال: يا أمير المؤمنين، أتقرأ كتاب الله تعالى؟ قال له: نعم. قال: أتقرأ سورة الجمعة ففيها آية تصدقها؟ قال: وما هي؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم، بعدما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لم يخلقوا في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم ينالون مثل ما ناله هؤلاء. فسكت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم قال له أبي بن كعب: أتقرأ سورة الحشر؟ قال له: نعم. قال: أقرأت قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال له: نعم. وسكت عمر بن الخطاب. قال له: يا أمير المؤمنين، أقرأت في سورة الأنفال قول الله عز وجل: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم؟ فسكت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما تأكد أن أبي بن كعب سمع هذه الآية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أبي لم يترك عمر بن الخطاب، بل أتى له بالشواهد من القرآن الكريم التي دائما أكلمكم عنها يا عباد الله، أن أفضل تفسير لكتاب الله عز وجل هو ما كان من كتاب الله تبارك وتعالى. أفضل ما يفسر به القرآن الكريم هو ما كان من كتاب الله تبارك وتعالى. نستخلص من هذه القصة يا عباد الله أمرين. الأمر الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يرى أن الهجرة، وخصوصا السبق في الهجرة، وأن الأنصار لهم مزايا عند الله عز وجل، وصفها بقوله أنا رفعنا، أن الله جل رفعنا رفعة، ففيها رفعة عظيمة، وأن هذه الرفعة لن يستطيع أحد بعدهم أن يبلغ هذه الرفعة، وهذه ما سنحاول أن نبحث عنها في هذا اليوم المبارك في كتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ما هذه الرفعة التي قصدها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ ما هو الشيء الذي أعطاه الله عز وجل للمهاجرين من أمة من أصحاب سيدنا محمد، وخاصة السابقين والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان؟ وأيضا ما هي الأشياء التي تدل عليها هذه الآية أنه سيأتي قوم بعدهم إذا تمثلوا بصفات معينة نالوا مثل المزايا والرفعة التي قصدها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ وندخل في ذلك إذا يسر الله التحذير من شهود هذا العيد الشركي الكفري الذي ابتلينا به في آخر هذا الزمان، أنه أصبح إجازة رسمية وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا العيد الذي يسمى بالكريسماس. الأمر الأول يا عباد الله، الرفعة التي قصدها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما هذه الرفعة التي قصدها؟ أن الله عز وجل أعطاها للمهاجرين والأنصار، وكان يظن أنها خاصة بالمهاجرين والأنصار. أولا، إذا نظرت في كتاب الله عز وجل تستخلص عدة أمور. الأمر الأول يا عباد الله، أن المهاجري ونضيف معه الأنصاري، ولكن سنقف مع المهاجرين فقط لأن الله عز وجل ضم معهم الأنصار، أن المهاجري إذا جاهد أو مات دون أن يجاهد، يعني جاهد فقتل أو مات دون أن يجاهد، فإنه مباشرة الله عز وجل يقيه عذاب القبر، وأن هذا العبد ينال مدخلا كريما طيبا، وأن الله عز وجل يجري عليه أرزاقا طيبة حسنة في قبره بنص كتاب الله تبارك وتعالى. الواحد يقول في آية تتكلم إن المهاجرين الله عز وجل إذا مات هؤلاء المهاجرون الله عز وجل يعطيهم نعيما في القبر ويصرف عنهم أذى كثيرا، بل إنه يعطيهم رزقا لا يخطر ببال أحد. أقول لك نعم، هناك آية في كتاب الله عز وجل تنص على أن من ثواب المهاجرين أنهم ينعمون في قبورهم، وأن الله عز وجل يقيهم فتنة القبر، وهي تسمى بفتنة الفتانين، وهما الملكان اللذان يأتيان يسألان العبد في قبره، وأننا إذا اتبعناهم بإحسان فإن الله عز وجل يعطينا ما أعطاهم في هذه الآية المباركة. الآية يا عباد الله في سورة الحج، يقول الله عز وجل: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. نقف مع الآية دي، عندما يموت الإنسان هل يأتيه رزق من طعام وشراب، بيأكل بيشرب بيتنفس بيجيله دواء؟ كيف يقول الله عز وجل والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا؟ فنص الله عز وجل أنه يعطيهم رزقا حسنا بمجرد أن يقتلوا أو أن يموتوا على فراشهم، يعني يقتلوا وهم مجاهدون، أو أن يموت الواحد منهم وهو مهاجر،
على فراشه بعدما يصل إلى المدينة. ثم بعدها ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، بعدها ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ننظر ماذا فهم أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، وإن كانت الآية واضحة في أن الآية تنص على نعيم القبر وأن الله عز وجل يقيهم عذاب القبر. وهذه كما وعدتكم في خطبة من الخطب قلت لكم الآيات التي تنص على نعيم القبر وعذاب القبر كثيرة، ولكن تحتاج منا تأمل في كتاب الله عز وجل. وأنا قلت لكم منها آية: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها في القبر آل فرعون، يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة يعني يأتي يوم القيامة الله عز وجل يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنص الله عز وجل في هذه الآية على العذاب الأدنى والعذاب الأكبر. ويقول الله عز وجل عن المشركين: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال الإمام ابن القيم: وكثير من المشركين لم يذقهم الله عز وجل عذابا في الدنيا، فلا بد أن ينالهم عذاب يسمى بالعذاب الأدنى، فهو عذاب ينالونه فين؟ في القبر بعدما ينتقلون إلى العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الآية الثانية: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هنا تفيد السرعة أن قوم نوح بمجرد أن أغرقوا وعذبوا بالماء فإنهم يعذبون في قبورهم بالنار، فجمع الله عز وجل في عذابهم بين النقيضين. فالله عز وجل على كل شيء قدير. ماذا فهم أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الآية؟ والذين هاجروا هاجروا، شوف لقد كنت أرى، سيدنا عمر بن الخطاب يقول كنت أرى أن رفعنا أو أن الله رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا، منها هذا الأمر أنه لا يعذب ولا يفتن في القبر أبدا من هاجر في سبيل الله تبارك وتعالى. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. روى الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن عن شرحبيل ابن الصمت رحمه الله تبارك وتعالى قال: طال بنا، يعني طال بنا الأمر جدا، اشتد يعني طالت المدة الزمنية، طال بنا الرباط والبقاء على حصن من حصون الروم. يعني ذهب المسلمون في يعني معركة من المعارك إلى بلاد الروم ووصلوا إلى حصن محصن منيع من حصون الروم وحاصروه، فطال الرباط يعني فضلوا واقفين مدة طويلة أيام وليالي، ناموا يقوموا يناموا يقوموا، يمر شهر شهرين ثلاثة والحصن هذا قد امتنع على المسلمين، وقد أصابنا الملل والدجر، يعني وقعنا في ملل شديد وضجر شديد. فبينما أنا جالس إذ مر علي سلمان يعني الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلي فعرف فيه الضجر والملل من طول الرباط والبقاء حول هذا الحصن، فقال لي سلمان الفارسي: ومن معي؟ ألم تروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا، مرابط يعني قاعد حوالين حصن أو قاعد مثلا عند الحدود المصرية الإسرائيلية أو أي حدود أخرى في هذا الرباط لم تأتيه قذيفة ولا شيء ومات وهو مرابط مستني ويدافع عن ثغور المسلمين، من مات مرابطا فإن الله عز وجل يجري عليه ذلك الأجر، يعني ما كان يعمله في الدنيا يكتب له بعدما مات، يعني صلواته وصيامه كما بينا ذلك قبل ذلك، من مات مرابطا فإن الله يجري عليه ذلك الأجر، وإن الله عز وجل يعطيه الرزق، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الله عز وجل يؤمنه الفتانين، الملكان اللذان يأتيان يضربان الأرض بأنيابهما ولهم صوت كصوت الرعد ونظرهم كالبرق يخيفان الرجل والله لا يستطيع أن يتكلم إلا من ثبته الله عز وجل، ويجلسان الميت وينتهرانه ويسألانه الأسئلة المعروفة: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي هذا فيكم، الله عز وجل يؤمنه الفتانين، أي لا يأتيه الملكان أبدا، بمجرد أن يدخل قبره. والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه الله عز وجل الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، الميت عندما يسأل ويسدده الله عز وجل فيغلق عنه باب النار ويفتح الله عز وجل باب الجنة، يجري عليه منه رزقه بكرة وعشية، فيأتيه الرزق من الجنة وهو في قبره، وهذا أمر لا يعلم كيفيته إلا من خلق السماوات والأرض تبارك وتعالى. فكأنهم تعجبوا من كلام سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال أتتعجبون من ذلك، اقرأوا إن شئتم. يعني كان بعض الناس ممكن يسمع الحديث يظن أن الصحابي يعني سقط منه لفظ، أو تصرف في كلام الحديث، أو أن الراوي الذي يروي الحديث تصرف في بعض ألفاظه، ولكن عندما يأتي كلام الله تبارك وتعالى الكل يسكت وكأنه يصيبه شيء يذهله. قال إن تعجبتم من ذلك فاقرأوا قول الله تبارك وتعالى، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم، لو إيه؟ يغلق باب النار ويفتح له باب إيه؟ الجنة، ويأتيه رزقه إيه؟ من الجنة، ليرزقن بعد ما مات ما فيش أكل ولا شرب، هذا هو المقصود، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير رزق، أفضل رزق وخير رزق على الإطلاق هو الذي يأتيه في قبره قبل الرزق الواسع يوم القيامة، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. فسكت الناس واستراحوا واطمأنوا لهذه البشارة التي جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأثر الثاني رواه ابن أبي حاتم أيضا عن صحابي جليل من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يسمى فضالة ابن عبيد، وبعض الناس يسمونه فضالة ابن عبيد، ولا بأس بتشكيل اللفظة، يعني المهم هو فضالة أو فضالة ابن عبيد أو عبيد. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم عن يعني واحد من التابعين اسمه أبو قبيل، وواحد تاني من التابعين اسمه ربيعة بن سيف المعافري، وواحد ثالث اسمه عبد الرحمن ابن جحدم الخولاني. الثلاثة دولت يعني ما بينهم ثلاث أشياء في هذا الأمر الذي نقلوه عن فضالة ابن عبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول كل واحد، وأنا أجمع الروايات، يقولون كنا عند فتح هودس، يعني عندما فتح أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معهم من التابعين جزيرة رودس، نسأل الله عز وجل أن يردها إلى الإسلام والمسلمين، فالأولون جاهدوا في سبيل الله والآخرون فرطوا فيما تعب فيه الأولون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كنا في فتح جزيرة رودس، فعندما نزلنا واستقر كل واحد منا في هذه الجزيرة، إذ بجنازتين تمران على فضالة ابن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما قتيل في سبيل الله والآخر توفي، يعني لم يمت في قتال أو في حرب، جات له موتة ربنا كده، يعني وفاة ربنا. الرواية بتاعت عبد الرحمن بن جحدم الخولاني يقول فجاء يعني الأعداء ورموا المسلمين بالمنجنيق، فقذيفة من المنجنيق أصابت أحد المسلمين قتلته والآخر توفي، فالجنازتان هما اللتان مرتا على سيدنا فضالة بن عبيد اللي أصابه المنجنيق يعني قتل في سبيل الله، والثاني الذي توفي. فقام فضالة ابن عبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه ليشهد الجنازتين، فرأى أن الناس قد مالوا مع الجنازة التي قتل صاحبها في سبيل الله عن الجنازة التي توفي صاحبها، فقال فضالة أو فضالة ابن عبيد لهم وهو لا يدري، قال لهم ما لكم ملتم مع هذه عن هذه، يعني أرى الناس يتكاثرون على حمل هذا النعش وأنهم يعني قد قلوا من حمل هذا النعش، ما لكم قد ملتم مع هذه عن هذه. فقالوا له هذا قتل في سبيل الله، رواية عبد الرحمن بن جحدم الخولاني، قالوا له انضرب بالمنجنيق، وهذا توفي يعني مات موتة ايه ربنا. فقال فضالة ابن عبيد والله ما يسرني يعني وأحب أن ألقى الله عز وجل إلا أني أبعث من أي قبريهما بعث، يعني أي قبر أنا موجود فيه من القبرين دولت وأبعث منه وحبيب عندي وحبيب لدي جدا، إن أنا أكون في قبر الذي قتل في سبيل الله أو أكون في قبر الذي توفي، يعني اللي مات موتة إيه ربنا والله. فبعدما وصلوا إلى المقابر جلس فضالة ابن عبيد عند قبر الذي توفي وترك قبر الذي قتل في سبيل الله يدعو لهذا ويؤانس هذا. فقالوا له يا فضالة اجلس بجانب قبر الذي قتل في سبيل الله. قال سبحان الله، ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو إيه أو ماتوا فلم يفرق بينهما الله تبارك وتعالى، فتقولون لي أن أفرق بين اثنين لم يفرق الله عز وجل بينهما ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والله لئن خيرني الله من أي قبرهما أبعث لاحترت في ذلك، كلاهما حبيب عند الله تبارك وتعالى. فهذا يدل يا عباد الله على أن مجرد الهجرة، وإن لم يقتل الشخص وإن لم يمت الشخص وإن لم يقتل الشخص في سبيل الله ومات على فراشه فإن الله عز وجل ينجيه من عذاب القبر. هذا الأمر الذي نبه عليه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما قال إيه لقد كنت أرى أن الله رفعنا رفعة لا يبلغها أحد إيه بعدنا. هذا هو الأمر الأول يا عباد الله. ماذا أعطاه أعطى الله عز وجل المهاجرين أيضا في كتابه تبارك وتعالى. قلب معي كتاب الله عز وجل يمنة ويسرة تجد أن الآيات التي تتكلم عن فضائل المهاجرين وما أعطى الله عز وجل للمهاجرين في القرآن الكريم آيات كثيرة وعظيمة، ونختار من ذلك الآية التي تتكلم عن سعة الرزق، أن الذي يهاجر في سبيل الله لابد أن يوسع الله عز وجل عليه في رزقه. نضم الآية التي نقولها الآن مع الآية اللي في أول الخطبة والذين اتبعوهم بإيه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن الذين اتبعوهم بإحسان سينالون مثل ما ناله إيه المهاجرون. فمن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان فلا بد أن يوسع الله عز وجل عليه فين في رزقه. ما هذه الآية يا عباد الله؟ الآية من جملة آيتين في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل الآية الأولانية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت إيه مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الآية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وإيه وسعة. فأخبر الله عز وجل أن المهاجرين بمجرد أن ينتقلوا من ديارهم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن يوسع الله عز وجل عليهم فين في أرزاقهم. ومن جملة هؤلاء من نعرفه سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيح عندما تشاجر معه خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه بعدما أسلم خالد بن الوليد. وخالد بن الوليد أسلم في فترة الايه الهدنة بين صلح الحديبية وبين فتح ايه مكة. وصلح الحديبية كان يسمى بالفتح الأول، وفتح مكة كان يسمى بالفتح الثاني، وفتح خيبر كان يسمى بالفتح الثالث. عبد الرحمن بن عوف عندما تشاجر معه خالد بن الوليد وجرى بينهما إشكال، وجاء عبد الرحمن بن عوف وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وقال له يا خالد الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي. أرأيت هذا الحديث سببه هذه الواقعة التي كانت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف؟ هو خالد بن الوليد مش من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ولكن عبد الرحمن بن عوف كان من المهاجرين السابقين الذين هاجروا قبل الفتح الأول هو صلح الحديبية، وخالد بن الوليد هاجر بعد الفتح الثاني اللي هو الأول اللي هو صلح الحديبية. والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أرأيت سماه صاحبه وإن كان خالد بن الوليد صاحبه، لأن عبد الرحمن بن عوف كان أسبق بالهجرة من مين؟ من خالد بن الوليد. ولذلك يا عباد الله، عبد الرحمن بن عوف عندما هاجر وسع الله على عز وجل عليه توسعة لا تخطر ببال أحد. يعني راح للمدينة هو لا يعرف شيئا، قال دلوني على السوق، وعندما مات كانوا يوزعون تركته الذهب من تركته بالفأس، يقطعون الذهب تقطيعا يوزعونه على ورثته بعدما أغناه الله عز وجل. وصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، يعني ما يغيظ به الكفار، أو متحولا يتحول إليه مراغما كثيرا وإيه وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع إيه أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. فهذا هو الأمر الثاني الذي عناه عمر بن الخطاب: لقد كنت أرى أن الله رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا، فمن اتبعهم بإحسان فإنه ينال ما ناله هؤلاء الأولون. نجيب حاجة ثالثة ونختم بها الخطبة الأولانية: ما هي الأشياء التي أعطاها الله عز وجل للمهاجرين؟ ونحن في ذكر الهجرة، من الأشياء التي أعطاها الله عز وجل للمهاجرين أنهم عندما يستقرون في الوطن الذي يهاجرون إليه فإن الله عز وجل يؤمنهم في وطنهم، لا ينالهم فيه سوء ولا مجاعة ولا شدة ولا بأس أبدا. ما الدليل على ذلك؟ صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة النحل، يقول الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم من الدنيا حسنة ولأجر الآخرة خير ولنعم أجر العاملين. نبوئنهم يعني ننقلهم إلى مكان يبوؤون فيه أن يستقرون فيه، فيسمي الله عز وجل هذا المكان مكانا مبوئا حسنا. فهذا المبوء الحسن كان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الصحابة بإحسان ناله هذا الأجر الذي نال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان في بلده، وهذه البلد فيها مجاعة وخوف وفيها شدة واضطراب، فإن الله عز وجل باتباعه للمهاجرين الأولين والأنصار فإن الله عز وجل يزيده غنى ويزيده استقرارا وطمأنينة، وإن كان الناس يتخطفون من من حوله. هذا ما عناه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: لقد كنت أرى أن الله رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
جزاك الله خير
صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يعني عرفنا الشرط الذي إذا حققناه ننال ما ناله المهاجرون الأولون من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوهم بإيه؟ بإحسان، يعني نظروا إلى أوصافهم فاتصفوا بها، ونظروا إلى أعمالهم فقاموا بها، وترضوا عن جميع أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأثنوا خيرا على جميع أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوا بالخير لجميع أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المخالفات يا عباد الله التي إذا وقع فيها المسلمون في هذه الأيام، وأنا أدخل الأمور في بعضها حتى نستفيد من كلتا المناسبتين، المناسبة الطيبة والمناسبة الخبيثة في هذه الخطبة، ومن هذه المخالفات الشنيعة الفظيعة التي دل على شناعتها كتاب الله تبارك وتعالى، ودل على شناعتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودل على شناعتها ما جاء عن أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، احتفال بعض المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون بهذا العيد الشركي الكفري الذي يسمى بعيد الكريسماس. كتاب الله تبارك وتعالى فيه النص الصريح الصحيح على أن المسلمين لا يجوز لهم أبدا أن يشهدوا هذا العيد، ولا أن يهنئوا أهل هذا العيد بعيدهم، ولا أن يكونوا معهم في هذا الأمر الذي يهتز له عرش الرحمن جل وعلا ويغضب الله عز وجل، يعني تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن إيه؟ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك. قال يعني الصحابة وما تكذيب ابن آدم لله عز وجل؟ قال قال الله عز وجل يقولون اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فهذا كذب وشتيمة عظيمة لله تبارك وتعالى أنه واقع مريم وحملت منه وأنجبت هذا المولود الإله أو ابن الإله في هذا اليوم، فهذا يوم يغضب فيه الله عز وجل غضبا شديدا، فلا يجوز للمسلمين أن يشهدوا هذا اليوم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى أن قال الله عز وجل ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون له الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال مجاهد وقال كثير من العلماء إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، يعني إذا فسر مجاهد الآية قف عن تفسير مجاهد. قال والذين لا يشهدون الزور، قال الزور هو أعياد المشركين الذين يشركون بالله تبارك وتعالى، وليست الآية المقصود بها يشهدون بالزور، لأن الله عز وجل لم يأتي بالباء التي تفيد الجر، وإنما قال لا يشهدون إيه الزور، ولم يقل الله عز وجل والذين لا يشهدون بالإيه بالزور. فهناك فرق بين أن يشهد الزور أو أن يشهد بالزور، كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون قبل الخطبة، شهدت العيد أي حضرت الإيه العيد. فقوله والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الإيه الزور، والزور هو أعياد المشركين. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان وفي السنن الكبرى، وروى الإمام ابن عبد الرزاق في المصنف عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إياكم ورطانة الأعاجم، يعني اثنين قاعدين مع بعض عرب وبيفهموا كلام بعض، اللي خلينا نتكلم إنجليزي مع بعض، تتكلم إنجليزي مع الإنجليزي الذي لا يفهم اللغة الإنجليزية. فكثير منا تعلم الحمد لله اللغة الإنجليزية ويتقنها، ولكن يتكلم بها العمال والبطال. هذا حذر منه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم فإن سخطة الله تبارك وتعالى تتنزل عليهم فخافوا أن تتنزل عليكم معهم. فهذا تحذير من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه من شهود هذا العيد الشركي الكفري. وبما أنه أصبح يا عباد الله أجاز رسمية بمصيبة أصابت هذه الأمة المحمدية، فإنه لا يجوز للمسلمين في هذا اليوم الذي أصبح أجاز رسمية أن يخرجوا وأن يشاركوا هؤلاء، كنوا في بيوتكم حتى يعرفوا أن المسلمين لا يشاركونهم في الأمر الذي كرهه الله تبارك وتعالى. السورة الأولى التي نعلمها لأولادنا في الكتاتيب يقول الله تبارك وتعالى أول سورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي نعم الإسلام أقرهم على دينهم وسمح لهم بأن يعيشوا مع المسلمين، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يؤذوا أحدا من هؤلاء طالما أقاموا على العهد الذي أخذه عليهم آباؤنا الأولون ولكن نضيف إلى ذلك أنه لا يجوز أبدا يا عباد الله أن نشاركهم في أعيادهم. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة فوجد الأنصار يلعبون في إن؟ في عيدين. قال ما في يومين؟ قال ما هذان اليومان؟ اليومان؟ قالوا يومان يعني نلعب فيهما. قال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يومي الفطر والإيه والأضحى. أبدلكم يعني ما في يعني شيء اتبدل مكان شيء. أسألكم سؤال واختم الخطبة، هل حد فيكم عارف اليومين دولت هم يومين إيه اللي كان بيلعب فيهم الأنصار عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ حد عارف اليومين دول إيه؟ طب كانوا يومين عيد يعني الناس متشبثون فيه بهذه الأيام وخاصة النساء والأطفال، حد يعرف اليومين دول إيه؟ لا يعرف أحد حتى من العلماء اليومين دول إيه. طب تعرفوا أن اليومين دول تاريخهم إيه في الشهر العربي؟ لا يعرف أحد من العلماء ولا يعرف أحد أبدا تاريخ اليومين اللي النبي عليه الصلاة والسلام جاء المدينة ووجد الأنصار يلعبون إيه فيهما. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد اجتهادا عظيما في إماتة أي أعياد غير الأعياد التي شرعها الله عز وجل إيه لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منكم منهما، يبقى إذن المبدل لا يحل محل الإيه المبدل منه. يقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين إيه بدلا. إذن إما أن يكون المبدل أو المبدل إيه منه، فمن دخل في هذه الأعياد فقد يستعيض بها عن أعياد المسلمين، ومن التزم بأعياد المسلمين فمهما جاءت الدولة من أعياد فإنه لا يفرح إلا بالعيدين اللذين أعطاهما الله عز وجل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهما يوم الفطر والإيه والأضحى. أرأيتم يا عباد الله كيف جمعنا بين ذكر الهجرة وبين التحذير من هذا الأمر العظيم؟ نختم ونقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب أنت مولى إخواننا المسلمين في غزة فارفع عنهم الحصار. اللهم ارفع عنهم الحصار، اللهم ارفع عنهم الحصار يا رب. اللهم انصرهم على أعدائنا وأعدائهم يا رب. اللهم ارفع عنهم الحصار وانصرهم على أعدائهم وأعدائنا يا رب. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.